أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي مجددا في رحاب هذه المحاضرة الأخلاقية الأسبوعية في قراءة ونظرات في جامع السعادات للمولى النراقي قدس سره الشريف. كان الكلام في الفصل الثامن، وهو تأثير التربية على الأخلاق. تقدم معنا في المحاضرات السابقة أن المذاهب في هذه المسألة هي ثلاثة. المذهب الأول قال بعدم إمكان تأثير التربية على الأخلاق، وبالتالي لا يمكن إزالة الخلق واستبداله بخلق آخر. وبمعنى آخر أن الأخلاق ثابتة، لا يمكن أن يتحكم بها الإنسان فيوجهها بالاتجاه الصحيح. وكأن هذا المذهب يناغم ويداعب نظرية الجبر التي يعتقد بها الأشاعرة ولفيف من الفرق الإسلامية، كأن الإنسان مجبور على طابع معين من الأخلاق والسلوكيات التي يمارسها في حياته. في قبال ذلك هنالك مذهب ذهب إلى أن جميع الأخلاق والطبائع بإمكان الإنسان تغييرها بالكامل. وهذا المذهب كأنما بنحو ما يناغم نظرية التفويض التي عليها المعتزلة، فيجعل الإنسان مسلطا على نفسه تسليطا كاملا، بحيث له إمكانية التحكم بها بعيدا عن الطبع الذي طبعه الله تبارك وتعالى عليه. بالنتيجة هذان المذهبان وهذان الاتجاهان متضادان تمام التضاد بينهما. فمن قائل بعدم إمكانية التغيير بالكلية، نهائيا لا يمكن التغيير في كل السلوكيات والأخلاقيات، لا يمكن التغيير، ومن قائل بإمكان ذلك كليا، وأنه يمكن للإنسان أن يغير كل شيء في نفسه من السلوكيات والأخلاقيات التي هو عليها. المصنف اختار المذهب الثالث، وهو المذهب القائل بالتفصيل، حيث يرى أصحاب وأرباب هذا المذهب أن السلوكيات والأخلاق على نحوين، منها ما هي مطبوعة مجبول الإنسان عليها، ليس له سبيل للوصول إليها وتغييرها لعدة عوامل تنشأ من خلالها هذه الطباع وهذه السلوكيات، بعضها وراثية يعني ولادية مولودة مع الإنسان، وبعضها غير ذلك، وبعض السلوكيات والأخلاقيات الأخرى لا، هذه بالإمكان للإنسان أن يغيرها ويتخلص منها ويستبدلها بغيرها. طبعا إحنا الآن نقول يستبدلها بغيرها، لكن سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى معنى التغيير الذي يتحدث عنه علماء الأخلاق والعرفان. عموما المصنف ذكر أن المذهب الصحيح هو المذهب القائل بالتفصيل، وأخذ يستدل على هذا المذهب، وأيضا يستشهد بكلمات بعض الشخصيات مثل أرسطوطاليس مثلا. وصلنا لهذا المطلب وهذا المقطع في قول المصنف: وقال أرسطوطاليس: يمكن صيرورة الأشرار أخيارا بالتأديب بالتربية، إلا أن هذا ليس كليا، فإنه ربما أثر في بعضهم بالزوال وفي بعضهم بالتقليل، وربما لم يؤثر أصلا. قبل أن ندخل في بيان العبارة والمقاطع التالية لها، بودي أن أذكر مسألة إخواني. ورد على لسان بعض العلماء أن هنالك رواية تقول بأن أرسطوطاليس هو نبي من الأنبياء، لأنه الآن قد يقول قائل: يعني ليش المصنف يستدل بكلام أرسطوطاليس؟ طبعا نحن لا ننكر أن أرسطوطاليس شخصية من الشخصيات المرموقة والتي لها أثر كبير في الفكر الإنساني، خصوصا على مستوى الفلسفة والمنطق، هذا أمر لا ينكر إخواني. رجل له نشاط علمي كبير وتأثير على السلوك الإنساني وتفكير الإنسان، ولا يزال منطق أرسطوطاليس يعني تقريبا هو الرائد في الساحة العلمية والفكرية. عموما الحقيقة إخواني، أرسطوطاليس صحيح وردت رواية، لاحظوا، وردت رواية تقول بأن عمرو بن العاص كان قادما من الإسكندرية على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، الإسكندرية اللي معروفة في مصر، وطبعا هذه معلوم أنها من آثار الرومان وأرسطو من الرومان. عموما كان قاصدا من الإسكندرية حتى وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله النبي، هكذا تقول الرواية، سأله النبي صلى الله عليه وآله عما رأى هناك، فقال هذا النص: رأيت قوما يتطلسون ويجتمعون حلقا، حلق يعني حلقات درس، رأيت قوما يتطلسون ويجتمعون حلقا ويذكرون رجلا يقال له أرسطوطاليس لعنه الله. من القائل؟ عمرو بن العاص رأسا لعن أرسطو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تذكر الرواية: مه يا عمرو، يعني انتهي، لا تلعن يا عمرو، مه يا عمرو، إن أرسطوطاليس كان نبيا فجهله قومه، فجهله قومه، هكذا تقول الرواية. إلا أنه إخواني، هذه الرواية انفرد بها مصدر واحد أو مرجع واحد أو كتاب واحد من كتب المسلمين، وهو كتاب محبوب القلوب للديلمي، محمد الديلمي اللاهيجي، قطب الدين محمد الديلمي اللاهيجي، والرواية مرسلة، يعني لا سند فيها، إرسال هيك، زين، بالتالي تكون الرواية ضعيفة. ثم أن الديلمي نفسه قال بأن الفاضل الشهرزوري قال في تاريخ شهرزوري قال في تاريخ الحكماء، يعني في كتابة تاريخ الحكماء، هكذا سمعناه، يعني هذا الخبر سمعناه سماعا. بالنتيجة الرواية لا يمكن التعويل عليها. أضف إلى ذلك أنه مذهب أرسطوطاليس في قضية الإيمان بالله والاعتقاد بالله معروفة، يعني مذهب يعتمد على ما يعرف بفكرة المحرك الأول، هذه فد مسألة عقائدية وفلسفية تبحث هناك في علم الكلام، يعني في علم الفلسفة بالمعنى الأعم والفلسفة بالمعنى الأخص اللي هي الإلهيات. بالتالي الطريقة اللي يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى طريقة مخالفة لسائر الديانات السماوية، لا تقول بها الديانات السماوية. إذن لا يمكن التعويل على أن أرسطوطاليس مثلا هو نبي من الأنبياء من خلال رواية، مثلا رواية ضعيفة ورواية مرسلة. حتى دعوى أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر أرسطو طاليس مثلا وأنه مدحه، هذا مو صحيح. الإمام الصادق عليه السلام لم يمدح أرسطو طاليس، وإنما كل ما هنالك الإمام ذكر كلام لأرسطو طاليس. وطبعا إذا أنا أذكر كلام اليوم لإبليس، هذا لا يعني أنني أمدح إبليس، وإذا أذكر كلام مثلا لشخصية من الشخصيات، هذا لا يعني أني أمدحها. الإمام الصادق عليه السلام في توحيد المفضل وردت عنه هذه العبارة، قال: وكان أرسطو طاليس رد عليهم، على الملحدين والقائلين بالصدفة، هؤلاء الذين يقولون بالصدفة، وكان أرسطو طاليس رد عليهم فقال: إن الذي يكون بالعرض والاتفاق إنما هو شيء يأتي في الفرق، في الفرط مرة لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها، وليس بمنزلة الأمور الطبيعية الجارية على شكل واحد جريا دائما متتابعا. خلص، هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام. الآن ما في شيء من المدح لأرسطو طاليس على لسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن فكرة أن أرسطو طاليس نبي وأن الإمام الصادق عليه السلام مدحه، هذه لا أساس لها في الواقع، لأنه الرواية التي تقول بأنه نبي هذه الرواية مرسلة ضعيفة، لا يعول عليها ولا يستدل بها ولا يستشهد بها في مقام الاستدلال. أنا من أريد أثبت نبوة نبي، ما أثبتها بروايات مرسلة قد لا تكون لها أي أساس من الصحة. إذن لا أساس لي نبوته، يمكن التعويل عليه، لا ننكر، لاحظوا، لا نريد أن ننكر النبوة ولكن لا نريد أن نثبتها، بل لعل المؤشرات تشير إلى أنه ليس نبيا قطعا، وإلا ما كان يعتقد بعقيدة مخالفة لجميع الديانات السماوية اللي هي فكرة المحرك الأول التي يعتقد بها، والتي تشرح في الفلسفة، سواء الإلهيات بالمعنى الأعم أم الإلهيات بالمعنى الأخص. وكذلك لا أساس من الصحة لمدح الإمام الصادق عليه السلام، وليس كل من يذكر على لسان الإمام الصادق عليه السلام هذا يعني أنه ممدوح من قبل الإمام، وإلا الإمام يذكر يزيد بن معاوية ويذكر فلان فلان وفلان، وما أكثر الناس الذين يذكرهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فهل هذا يعني أنهم يمدحونهم؟ مجرد أني أذكر رأي لواحد أو كلام لواحد هذا لا يعني أني أمدحه. إذن إخواني، استشهاد المصنف، خاف واحد ترد عليه شبهة وأنه المصنف ما دام في معرض إثبات صحة الرأي الثالث القائل بالتفصيل فقد استشهد بكلام أرسطو طاليس، مما يعني أن أرسطو طاليس شخصية مقدسة، لا، وإنما استشهد بكلام أرسطو طاليس باعتباره شخصية علمية لها أثرها حتى في علم النفس. حتى في علم النفس هنالك نظريات وكلام لأرسطو طاليس، وبالتالي من هالباب هذا، بما أنه هاي الشخصية شخصية مشهورة في تاريخ الفكر والنهوض الإنساني، أخذ يستشهد بكلامه كشخصية مشهورة، شخصية مرموقة. إذن نعود إلى درسنا بعد بيان هذه المقدمة. أنا حبيت يعني أنه أضع النقاط على الحروف حتى لا يؤخذ على المصنف بأنه استشهد بكلام أرسطو، ومما يعني أن أرسطو مثلا قديس من المقدسين أو نبي من الأنبياء أو لا، ليس هكذا كلام إخوان. يعني إحنا عندنا خذ الحكمة ولو من صدر المنافق، الحكمة أحيانا تتلجلج في صدر المنافق حتى تخرج، فنستفيد من أدل. الآن نحن نراجع أطباء مثلا نعتقد بأنهم كفر، نعتقد بأنهم أجلكم الله مثلا بعضهم فاسقين، مع ذلك نراجعهم ونطلب منهم مثلا الكشف ومعرفة ما لدينا ونثق بكلامهم،
لكن هذا مو من باب أننا نزكيهم ونمدحهم، من باب أهل اختصاص، ونرجع إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم. الآن هذا كمفكر وكرقم صعب في تاريخ البشرية، أرسطوطاليس ذكر كلامه فقال: وقال أرسطوطاليس يمكن صيرورة، يمكن يعني من حيث الإمكان القضية ممكن أن يتغير الإنسان، لكن لا على نحو كلي. يمكن صيرورة الأشرار أخيارا بمن، بواسطة شنو؟ بالتأديب، بواسطة التربية، بواسطة التأديب، التهذيب للنفس. إلا أن هذا ليس كليا، وهذا يوافق من هذا؟ هذا يوافق المذهب القائل بالتفصيل، المذهب الثالث، لذلك استشهد به المصنف. فإنه ربما أثر في بعضهم بالزوال، وفي بعضهم بالتقليل، وربما لم يؤثر أصلا. من هذا اللي يؤثر بالزوال، يؤثر بالتقليل، يؤثر أصلا؟ التأديب. يقول التأديب ربما يؤثر في بعض الناس بأن تزول الأخلاق السيئة التي لديه، وبعض الناس التأديب يؤثر فيهم من خلال تقليل الأخلاق السيئة اللي عنده. يعني أجل الله السامعين، لنفترض أن إنسان لديه عدة مساوئ أخلاق، زين، هذا يمكن أن يغيرها بتقليلها. افترض عنده مثلا 20 خلق سيء، فمن خلال التأديب، من خلال الترويض، من خلال تهذيب النفس، من خلال التربية، تضاءل هذا العدد حتى وصل مثلا إلى 5 أو 6 أخلاق، هذه استعصى عليه تغييرها، لكن بالنتيجة قلت الأخلاق والسلبيات والسيئات اللي موجودة عنده، تضاءل عددها، أقل، صارت أقل، بل أحيانا أقل في نفس الخلق الواحد. يعني كان يمارس هذه الرذيلة عدة مرات في اليوم، الآن أصبح يقع فيها مثلا مرة مرتين بالأسبوع، قلل منها. ها. وربما لم يؤثر أصلا، ربما التأديب لا يؤثر أصلا للأسباب اللي بيناها. احنا بينا طبعا في محاضرات سابقة أنه هنالك موانع أحيانا تمنع من تكامل النفس، وتفرض بقاء النفس على النقصان. إذا تتذكرون لعله في نهايات الفصل السابع ذكرنا هذه الأسباب وهذه الأمور والعوامل التي تمنع من تكامل النفس، وتفرض على النفس أن تبقى في حالة من النقصان والضياع. عموما، إذن أرسطو يقول هذا ممكن، وهذا كلام أرسطو يدعم ويؤيد المذهب القائل بالتفصيل في مسألة التربية وتأثيرها على الأخلاق. بعد ما انتهى المصنف من تدعيم هذا الرأي بعدة شواهد، منها مثلا أحاديث، ومنها أدلة عقلية، ومنها كلمات لبعض المشهورين، بدأ في بيان المراد من التغيير، باعتبار أن المذاهب ثلاثة: مذهب يقول أن الإنسان يستطيع أن يغير جميع الملكات الأخلاقية أو الأخلاق التي هو عليها، مذهب يقول لا يستطيع ذلك نهائيا، مذهب يقول بالتفصيل. الآن صار عندنا شوق ورغبة أن نعرف يعني التغيير اللي يتحدثون عنه واختلفوا به إلى ثلاثة مذاهب، شنو مرادهم به؟ يعني هل أن المراد بالتغيير اقتلاع خلق واستبداله بخلق آخر، أم أنه عبارة عن توجيه سلوك الإنسان؟ المصنف يريد يبحث في هذا الموضوع. قال: ثم المراد من التغيير ليس رفع الغضب والشهوة مثلا وإماطتهما بالكلية، فإن ذلك محال، لأنهما مخلوقتان لفائدة ضرورية في الجملة. التفتوا إخوان، طبعا هاي في الجملة وبالجملة إن شاء الله واضحة عندكم. إذا قال الشخص فعلت الأمور كلها في الجملة أو فعلت كذا وكذا في الجملة. في الجملة يعني أغلبها سويتها، خلينا نقول أكثرها يعني بعضها. أما إذا قال بالجملة، بالجملة يعني جميعا كلها سويتها. المصنف يقول إحنا نعرف أن هذه النفس مكونة من أربعة قوى أو أربع قوى: القوة العقلية، القوة الوهمية، القوة الغضبية، القوة الشهوية. من نقول أن الإنسان قادر على تغيير نفسه، مو معناه أنه يجي لهاي القوة الغضبية أو هاي القوة الشهوية يزيلها من الوجود. هذه ما يقدر لها الإنسان. ليش؟ لأنه هذه يعني الله ركبه هكذا، الله خلقه هكذا، أن هذه القوى موجودة، موجودة كلها في نفسه، وهي قوام النفس البشرية. النفس تتألف من هذه القوى الأربعة. بالتالي أنت ما تقدر تتخلص من القوة الغضبية، ما تقدر تتخلص، بس هاي ركزوا عليها، ما تقدر تتخلص من القوة الشهوية. أي كل اللي مطلوب من عندك أنك هذه القوة الغضبية، هذه القوة الشهوية توجهها بالاتجاه الصحيح. يعني كمثال إخوان، الآن الإنسان مثلا قوته الغضبية قد تدفعه إلى القتل، لاحظوا تدفعه إلى القتل. هذا القتل تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل. قتل بالحق مثل الدفاع عن النفس، واحد يدافع عن نفسه، مثل الجهاد في المعركة، قتل بالحق، واحد يدافع عن عرضه، ووصلت الأمور أنه يهتك عرضه إن لم يقتل، هذا قتل بالحق، هذا دفاع عن العرض، دفاع عن المال، دفاع عن النفس. هذا كله إذا انحصر حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض بهذه الطريقة، طريقة القتل. يعني ما هكو طريق آخر بعد. وهذا إذا كان المال مال يعني يعتد به، مو إنسان جاي يبوق لعشرة آلاف من يمي، أو يبوق لمثلا حاسبة، أو يبوق لمثلا موبايل يقتل عليه. هالأيام ما شاء الله يعني 2000 دينار، 3000، على 1000 دينار ناس قتلت. أنا أشوف يعني على 1000 دينار اختلاف بين صاحب يسموه هذا التوك توك وواحد غيره، انتهى الخلاف بالقتل. هذا يعني مبرر هسه؟ هذا يعني معقول يعني هذا العمل؟ مستحيل. شنو الإنسان يوصل إلى هكذا مستوى؟ بس افترضوا أنا دا أمشي بالصحراء وعندي ماء وعندي طعام وعندي أموال، وهجموا علي قطاع طرق، إذا أخذوا هذني من عندي أنا أهلك من دونهن، أموت. ماء وطعام من دونهن أنا أهلك، يعني طريق قدامي طويل، أهلك من دونهن، يعني ما أقدر أعيش من دونهن، أموت يعني بالطريق أموت. فالآن أنا إذا أحفظ حياتي من خلال حفظ مالي، فمن أبدي أدافع من نفسي عن نفسي وأدافع عن أموالي، لأنه من دونهن أنا أموت، ما أقدر أعيش. أنا مو وسط مدينة حتى إذا أخذوهن من عندي أقدر أروح مثلا أشتغل يوم، أقدر أجيب المي، أجيب الأكل بأجرة يوم عمل. هاي تفرق القضية. عموما هذه لحظات يحددها الظرف اللي يعيشه الإنسان، زين، ويحدد مدى جوازها وعدم جوازها، مو موضوعنا هذا. ولكن اللي نريد نقوله إخواني أنه أنا عندي قوة غضبية مثلا، هذه القوة الغضبية أقدر أستعملها في ضرب فلان والاعتداء على فلان ومثلا قتل فلان. هذا مرة يكون بالحق. الآن مثلا من يجيبون واحد مرتكب جريمة مثلا، أكو حدود وأكو تعزيرات، جلد وغيره، مثلا شارب الخمر يجلد 80 جلدة، زين، 80 جلدة هذا ضرب، راح يضربوه. هذا الضرب باطل لو بالحق؟ لا، بالحق، هذا تشريع إسلامي، ما حد جابره يجي يصير مسلم، الشارع هكذا فرض، وإحنا نتقيد بما فرضه الله سبحانه وتعالى، بما فرضه الشارع، لا إكراه في الدين، مو مجبور الإنسان يجي يصير مسلم. بلي. فعندما يضرب يضرب، ويجلد يجلد بالحق. ومرة لا والله عدوانا يعني الإنسان يضرب هذا ويعتدي على ذاك ويجلد هذا ويقتل ذاك. اللي مطلوب من الإنسان أن يوجه القوة الغضبية بالاتجاه الصحيح، بأن لا يغضب إلا لله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيكون غضبه لله وفي الله، لله وفي الله، بحيث لا يخرجه غضبه عن طاعة الله تبارك وتعالى ويقحمه في معصية الله. هذا الآن ما تخلص من القوة الغضبية، وإنما وجه بوصلة القوة الغضبية بالاتجاه الصحيح. وكذلك بالنسبة إلى القوة الشهوية، الإنسان له شهوة فرج وله شهوة بطن. الآن مو مبرر، التفتوا، يعني مو كافي أن أبرر أعمالي مثلا القبيحة بأنه والله شو أسوي جوعان أني، شنو اللي أسوي بعد، لازم أسرق وأريد أعيش، أريد أكل، أريد، هذا مو يعني هذا العمل مو مبرر اصلا، هذا لا يعد تبريرا. نعم انت عندك قوه شهويه ويجب عليك ان تاكل وتشرب حتى تحفظ نفسك، لكن فليكن ذلك من حل، روح اشتغل واكل. هسه ما تشتغل ولو تتكفف الناس ولا 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 ترتكب محرم. بعض الناس نشوفه مثلا سائل يستعطي مثلا، يستجد الناس، هذه وإن كانت هي صفة قبيحة أن يكون الإنسان سائل، لكن أهون ممن يسرق. على الأقل على الأقل هذا يأخذ شيء من الناس برضاهم، أريد أنطي أريد ما أنطي، هذا السائل أنا حر ما مجبور أنطي. إذن المراد إخواني مو رفع القوة الغضبية رفع القوة الشهوية، وإنما توجيه القوة الغضبية بالاتجاه الصحيح، توجيه شهوة البطن بالاتجاه الصحيح، بأنه أحقق هذه الشهوة وأسد حاجتي من عدها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، من دون تجاوز لحدود الله ومن دون معصية لله نستجير بالله. وكذلك شهوة الفرج، بدل ما أصيبها بالحرام أقدر أصيبها بالحلال، طرق الحلال موجودة، وثلاث طرق في الإسلام شرعها، لكل طريق ظروفه وطبيعته ومسائله وأحكامه، اللي هي مثلا النكاح الدائم، النكاح المنقطع، وملك اليمين، أن الإنسان يتملك أما من الإماء مثلا. هذه طرق، التفتوا، هذه طرق إخواني يستطيع الإنسان أن يغذي حاجته الجنسية ويسد حاجته الجنسية من خلالها، من دون أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ومن دون أن يكبت غريزته وشهوته. مو صحيح اللي يفعله مثلا هؤلاء الباباوات اللي في الديانة النصرانية، هم مثلا وقديسيهم ورهبانهم، بأنه مثلا يترك التزويج. أنا أتذكر أحد القساوسة أو الرهبان البرازيليين، هذا كان أسس جمعية يعني، ويجيب بيها ناس يعني كأنما يحولهم إلى قديسين، شو رجال دين يعني، نقول يسويهم رجال دين نصارى من خلال يعني شنو، تخيلوا حتى فلوس يأخذ من عندهم يعني، وكان بالعملة الصعبة، البرازيل معروف بلد فقير يعني، يعني مسألة 10 أوراق اللي هي مثلا $1,000 و$2,000 مسألة مو هينة، كان يأخذ ما يقرب من $11,000 ودونها، ويسوي لهم عمليات جراحية بأن يلغي عملية إمكانية التناسل. لاحظوا أكو فرد منطقة في عورة الإنسان يقطعها، لعله في الإسلام تسمى بالخصاء، زين، هذه كانوا يجرونها للعبيد أيام الجاهلية، طبعا الإسلام يحرم هذا الشيء. عموما هذا كان يسوي لهم هالشكل، يقطع بعض الأوتار العصبية، وبالتالي ذولا بعد كل شيء ما يصير عنده يعني، حتى إمكانية يعني الرغبة موجودة في داخله، ولكن إمكانية يعني شلون يصير هو والإنسان العاجز عن الممارسة الخاصة. بالنتيجة هذا إخواني إجرام في حق البشرية، الله سبحانه وتعالى ما أراد من عندي أن لا أغضب وأن لا أشتهي الطعام وأن لا يشتهي الرجل النساء، لا، لم يرد ذلك الله سبحانه وتعالى، وإنما قال إذا غضبت فاجعل غضبك مرضيا لله، وإذا اشتهيت شيئا فاجعل ذلك وفق مرضات الله، سواء كان طعام أو نساء أو غيره. إذن المطلوب بالتغيير مو رفع الغضب والشهوة وأن الإنسان يتخلص من عدم بحيث لا عنده غضب ولا عنده شهوة، لا، هذا أولا محال، وثانيا خلاف الحكمة، يعني أولا أنت ما تقدر له، ثانيا خلاف الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما جعل عند الإنسان أودع في الإنسان القوة الغضبية القوة الشهوية أودعهما فيه لحكمة مو عبثا، ولا كان الله سبحانه وتعالى أصلا شالهن من البداية وما يخلق عندنا لا شهوة ولا غضب. أنت مطلوب من عندك باكر عقبة مثلا كإنسان أن تتخذ موقف في الدفاع عن العقيدة، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. أنت مطلوب من عندك مثلا ترد المنكر، أنت مطلوب من عندك أنك تهذب نفسك تهذب عائلتك تهذب ابنك، زين أنت يعني أصلا من تكاليفنا، من جملة تكاليفنا أن نغضب لله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذه قضية قصيدة الفرزدق التي ألقاها في محضر هشام بن عبد الملك حينما أنكر هشام معرفته بالإمام زين العابدين. لما دخل الإمام زين العابدين إلى بيت الله الحرام والناس صاروا صماطين وفتحوا له الطريق حتى وصل إلى الحجر الأسود، بالوقت اللي كان هشام يمثل خليفة والناس لم تعطه مجالا لكي يصل إلى الحجر الأسود. وإذا يدخل إنسان من عرض الأمة، يعني ليس مسؤولا في الدولة، ليس سلطة رسمية، وإنما هو سلطة بأخلاقه بتربيته بإمامته بورعه بتقواه، وإذا الناس تنفرج له صماطين ويدخل في منتصف الناس حتى يصل إلى الحجر الأسود. هنا هشام ابن عبد الملك تجاهل هذا الشخص وتظاهر بأنه لا يعرفه، بعدما سأله أهل الشام أنه من هذا الذي انفرجت له الناس سماطين، فهشام قال لا أعرفه. قالوا من هذا الذي أهابه الناس هذه الهيبة كلها؟ قال لا أعرفه. ليش لا أعرفه؟ حتى لا يرغب أهل الشام فيه، حتى لا يقولون لا تخليني أتعرف عليه وخلي وكذا شيء، وبالضرورة لازم يمدحه. فالفرزدق قال لا أنا أعرفه، إذا أنت ما تعرفه أنا أعرفه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى آخر قصيدته. فلما التفتوا هشام غضب على الفرزدق وأمر بحبسه باعتبار هذا شاعر البلاط الأموي، يعني شلون نقول فضائية ذاك اليوم مال بني أمية، إعلامهم يعني، وإذا إعلامهم ينقلب ضدهم هذه القضية مو مألوفة يعني من الشعراء، فأمر بحبسه. فحبس ما بين مكة والمدينة في منطقة يقال لها عسفان. سمع بلغ ذلك للإمام زين العابدين أن ترى الفرزدق سوى هذا الموقف، والآن هو سجين من قبل هشام ابن عبد الملك. الإمام سلام الله عليه بعث له 12,000 درهم وقال اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك بها. فردها وقال يا ابن رسول الله، التفت هنا محل الشاهد، فقال يا ابن رسول الله ما قلت الذي قلت إلا غضبا لله ولرسوله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا، يعني أخذ عليه فلوس وشي وكذا، أنا شيء غضبت لله. هذا أنكر مقامك، وأنت ما تنكر، أنت كالشمس في رابعة النهار، شنو يقوم هشام ينكركم؟ أنتوا بنو هاشم، أنتوا أهل البيت المطهر، أنتم مطهرون طاهرون مطهرون أصلا، من والاكم يطهر بكم. فما قبلت أنا هذا الشيء وتألمت وغضبت، فأنا ما أخذ علي أجر. قال فردها عليه وقال يعني الإمام رجعها عليه، قال تأخذها، احنا أهل بيت اللي يطلع من عندنا ما يرجع عنا، وأنا أعرف نيتك والله يعرف نيتك، لكن انت اقبل من عندي. فردها عليه وقال عليه السلام بحقي عليك لما قبلتها، فلقد رأى الله مكانك وعلم نيتك فقبلها. هذا اللي يحب يرجع الى الخبر يجده في مستدرك وسائل الشيعة. عموما غضب غضب. كان أبو ذر يطوف في المسلمين ويقول اجمعوا مع صلاتكم وصيامكم غضبا لله إذا عصي في الأرض. أصلا مو صحيح المؤمن يشوف المعصية ولا يغضب، حتى لو يغضب في قلبه في داخله، من رأى منكم عملا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك بالنسبة إلى الشهوة، رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت لا يرتضون لأحد أن يعزف وأن يعزف أو يبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله من التزويج وما شاكل. تحضرني رواية جدا لطيفة في هذا المجال إخواني أخواتي في الكافي للشيخ الكليني. دخلت امرأة على الإمام الصادق عليه السلام فقالت أصلحك الله إني امرأة متبتلة. متبتلة يعني منقطعة إلى الله. التبتل الانقطاع، يعني شلون واحد يفرغ نفسه ويبتعد عن كل شيء يصير بس لله عز وجل، هالشكل. قالت إني امرأة متبتلة، فسألها الإمام سلام الله عليه، قال وما التبتل عندك؟ أريد أشوف التبتل شنو الفكرة اللي عندك، يعني واحد من اليوم أنا أريد أكون منقطع لله سبحانه وتعالى، منقطع يعني أعوف الناس وأعوف أهلي وأعوف كل شيء وأروح أقعد لي بمكان وأغلق الباب علي وأقوم بس أصلي وأصوم، أتوضى وأصلي وأصوم، أتوضى وأصلي وأصوم، يعني أكل مقدار، هذا هو هالشكل يعني، هذا هو التبتل. قال وما التبتل عندك؟ قالت لا أتزوج، أنا ما أريد أتزوج لأنه الزوج راح يشغلني من أنا حمل وولادة وحقوق زوجية وشغل بيت وما أعرف شنو كذا، وماذا راح يأخذني من الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أتزوج. قال ولما؟ ليش ما تتزوجين؟ قالت ألتمس بذلك الفضل. أريد أوصل إلى مرتبة وهذا من الفضل، يعني حتى أكون من أصحاب الفضل، من الفضليات، من أصحاب مكارم الأخلاق، من النساء اللي ربن أنفسهن وهذبن أنفسهن وتعبن على أنفسهن، أبتغي ألتمس بذلك الفضل. شنو كان جواب الإمام؟ قال انصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. قالها لو كان ترك الزواج بفضيلة ومن مكارم الأخلاق كان فاطمة سلام الله عليها ما تزوجت. أنت شنو تصيرين أفضل من فاطمة؟ ما تصيرين، لا أحد يسبق فاطمة الزهراء بالفضل. فإذا تتصورين أن الفضل ومكارم الأخلاق تحصل عن طريق ترك التزويج، خب كان فاطمة تركت التزويج وما تزوجت بأمير المؤمنين عليه السلام. أنت لا تجين تسوين دين من يمك. إذن إخواني، مو معناها أن الإنسان إذا أراد أن يغير معنى ذلك أنه يلغي الشهوة ويلغي الغضب ويعيش إنسان مجرد من الغضب ومجرد من الشهوة، لهذا مو صحيح ولا يم الدين أصلا. قال ثم المراد من التغيير ليس رفع الغضب والشهوة مثلا وإماطتهما بالكلية، فإن ذلك محال. هذا أولا. ثانيا لأنهما مخلوقتان لفائدة ضرورية في الجملة. بالنتيجة الإنسان إذا وظف شهوة الفرج وشهوة البطن وجهن بالاتجاه الصحيح، ووظف غضبه بما يرضي الله، النتائج راح تكون إيجابية. إذن في الجملة الغضب والشهوة ذني مخلوقات لوظيفة ويحتاجهن الإنسان، فإذا وجهن بالاتجاه الصحيح كان خير، نعم إذا وجهن بالاتجاه الخاطئ عادا وبال على صاحبهن. قال: إذ لو انقطع الغضب عن الإنسان بالكلية لم يدفع عن نفسه ما يهلكه ويؤذيه، وامتنع جهاد الكفار. بعد لا أقدر لا أدافع إذا ما عندي غضب، معناه شي يصير بيه، شي يصير بالإنسان، شي يصير بعرضه، شي يصير بأمواله، يسكت يعني ما عنده غضب يسكت، ولا يقدر يجاهد الكفار. بعد: ولو انعدم عنه شهوة الطعام لم تبقى حياته، يموت. ولو بطل شهوة الوقاع بالمرة لضاع النسل، أصلا كان من زمان النوع البشري انتهى إذا ما أكو زواج وما أكو وقاع مع المرأة وينتهي النوع البشري ينتهي. إذن ذن احنا مضطرين إلهن، بالطعام نحفظ حياتنا، بالغضب ندافع عن أنفسنا وعن ديننا وعقيدتنا، بالشهوة يعني بالشهوة الجنسية نحفظ النوع البشري ويبقى النوع البشري مستديم من خلال التوالد. بلي. قال: بل المراد ردهما من الإفراط والتفريط إلى الوسط. هذا بعد احنا هنا نتوقف عنده، لأن هذا يحتاج إلى بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى، بيانه يأتي في محاضرات لاحقة. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.